بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو، هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن سرح، قال: حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب عن حيوة وهو ابن شريح عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المدني حافظ الصحابة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وقال رحمه الله: حدثنيه زهير بن حرب هو أبو خيثمة النسائي، قال: حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا حيوة وهو ابن شريح، قال: سمعت أبا الأسود يقول: حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. هذا حديث أبي هريرة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، ومن شرطية تفيد العموم، يشمل أي سامع. وقوله من سمع رجلا خرج مخرج التغليب، إذ أن الغالب من ينشدهم الرجال، وإلا المرأة كذلك لا يجوز لها أن تنشد الضالة في المسجد ولو بين أخواتها. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، قال النووي: قال أهل اللغة: يقال نشدت الدابة إذا طلبتها، نشدت الدابة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرفتها. ورواية هذا الحديث: ينشد ضالة بفتح الياء وضم الشين، من نشدت إذا طلبت، أو من نشدت إذا طلبت، أي يقول: من وجد للدابة الفلانية يطلبها، من عثر عليها ومن وقف عليها، كما جاء في الحديث الآخر: من رأى للجمر الأورق. قال: فليقل: لا ردها الله عليك، فليقل له كذلك، وليخبره بالحديث حتى لا يقع في نفسه ويظن أنك متحامل عليه. وقال له: يا أخي، صنيعك خطأ، إنشادك الضالة في المسجد لا يجوز، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فلا ردها الله عليك. هذا جزاء فعله وإنشاده. قال: فإن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما لذكر الله وإقام الصلاة وقراءة القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلم تبنى لإنشاد الضوال ولا للبيع والشراء. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن البيع والشراء في المسجد، ولا للبول، وقد أنكر على الأعرابي حين بال في المسجد، قال: فإن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. وأيضا لم تبنى للتسول المسألة، وإنما لذكر الله. إلا أن المسجد يجمع، فإذا رأى الإنسان محتاجا فلا بأس أن يعطيه ما يسد حاجته. فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على إعطاء السائل، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وعليه ثياب رثة، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يركع ركعتين وحث أن يتصدق عليه فتصدقوا عليه، ثم حث بالصدقة حتى يسد حاجته، ثم حث على الصدقة فتصدق بأحد ثوبه الذي أعطيه ذلكم الرجل. جاء أنه في الجمعة الأخرى قال فإني قلت تصدقوا، فتصدق فهو ممن يعني مع من تصدق، فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذ ثوبك. الشهد قال أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أقامه ليتفطنوا له حتى يتصدقوا عليه، ولا مانع أيضا أن نقول أيضا أقامه كونه جلس دون أن يركع ركعتين للأمرين. قال فإن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما لشأن أعظم وأكبر، ولذكر الله أكبر. وقال رحمه الله تعالى حدثني حجاج بن الشاعر، وهو حجاج بن يوسف وليس بالظالم، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر قال أخبرنا الثوري وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه وهو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له أي لذكر الله. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا وكيع بن جراح ابن مليح أبو سفيان عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وقال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه وهو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال جاء عربي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد، فذكر بمثل حديثهما أي أنه نشد هذه الضالة بعد فراغه من صلاة بعد الفراغ من صلاة الفجر، وأنه دخل بعد صلاة الفجر فقال ما قال. قال مسلم رحمه الله قال مسلم وهو شيبة عن محمد بن شيبة قال مسلم هو شيبة بن نعامة أبو نعامة روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين، هذه ترجمة من الإمام مسلم لوالد شيبة أنه محمد بن شيبة ابن نعامة كنيته أبو نعامة كنية محمد. فهذا الحديث نظير الحديث الأول حديث بريدة هذا أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فأنت لا يجوز أن تقول من وجد لي، ولا يجوز أن تقول لمن هذا الشيء، من صاحب هذا الجمل، من رب هذه الضالة، ولا يجوز أن تسأل عنها، تسأل عن ضالتك أو تخبر الناس في المسجد عن الضالة. فالحديث يشمل هذا وهذا. فهنا قال أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. من دعا يعني بذلك قوله لا وجدت كذلك الحديث يشمل الأمر يعني الصورتين، أن الإنسان لا ينشد ضالة لا يقول من وجد لي أو من وجد كذا فهو عند كذا أو فهو عندي، وإن كان السياق هنا نعم السياق يدل على أنه قال من دعا إلى الجمل أي من وجد الجمل، وفي الطريق الأخيرة قال فأدخل رأسه، جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. قال النووي رحمه الله قوله إلى الجمل الأحمر في هذين الحديثين فوائد، منها النهي عن نشر الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة، لأن الإجارة نوع من البيوع، بيع منافع، إجارة بيع منافع، فلا تعقد بيع عقد البيع في المسجد، لا بيع الأعيان ولا بيع المنافع، وإنما خارج المسجد. قال ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد. قال القاضي قال مالك وجماعة قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، أما العلم إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، قد بوب البخاري باب رفع الصوت بالعلم، واستدل بحديث ويل العقاب من النار رفع صوته عند أن رأى أناسا يغسلون أرجلهم ويتركون عقابهم، فقال ويل العقاب من النار ويل العقاب من النار. قال وأجاز أبو حنيفة رحمه الله ومحمد بن مسلمة بن أصحاب مالك رحمه الله تعالى رفع الصوت فيه بالعلم، أي رفع الصوت في المسجد بالعلم، والخصومة وغير ذلك ما يحتاج إليه الناس، لأن مجمعهم ولا بد لهم، لأنه مجمعهم أي المسجد ولا بد لهم منه. إن حصلت أصوات أو إن ارتفعت أصوات دون أن يقصدها الإنسان فهذا مما يعفى عنه، كما حصل من كعب بن مالك وابن أبي حدرد وعبد الله، أن كعبا تقاضى دينا من ابن أبي حدرد وارتفعت أصواتهما، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم سجف الحجرة هي الستر، فقال يا كعب الشطر، أشار إليه بيده أن يضع الشطر، قال قد فعلت يا رسول الله، قال ابن أبي حدرد قم فقضه. لكن الإنسان لا يقصد رفع صوته في المسجد، لا يتعمد ذلك، لكن قد يعفى في حال الخصومة ما لا يعفى في غيره، ترتفع الأصوات دون أن يشعر المتخاصمان أو المتخاصمين، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم هيشة الأسواق، أي في المساجد لا يجوز، لا ينبغي رفع الأصوات كالأسواق. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له، معناه لذكر الله تعالى والصلاة، معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها. قال القاضي فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد كالخياطة وشبهها، لأن هذا يتنافى مع وظيفة المسجد ومع الأمر الذي من أجله بنيت المساجد، ما بنيت للخياطة للحرف ولا للبيع ولا للشراء ولا نشاط الضوال، وإنما لذكر الله، والعلم من ذكر الله، اجتمع في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما اتخاذ الحرف والصنايع في المسجد هذا يتنافى مع مقصود المسجد، فيقاس على ما جاء من النهي في هذه المساجد. قوله لا وجدت وأمر أمر وأمر أن يقال مثل هذا، فهو عقوبة له على مخالفته وعصيانه، وينبغي لسامعه أن يقول لا وجدت فإن المساجد لم تبنى لهذا، أو يقول لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له كما قاله صلى الله عليه وسلم، أي لا حرج في ذلك مع تعليم الجاهل، حتى لا يظن أنك قلت ذلك من قبل نفسك، قد جاء في الحديث من قالها لك الناس فهو لكهم، يعني الإنسان لا يدعو على أخيه إلا في مثل هذا عقوبة لمخالفته أو جزاء مخالفته للحديث. نعم، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المسجد، وأيضا قال من رأيتم يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، هذا فيه أنه قال له لا أربح الله تجارتك، وأصرح منه في التحريم نهى عن البيع في المسجد، ويقال لمن باع واشترى لا أربح الله تجارتك. بعض الناس ربما يبيع السواك داخل المسجد أو في بابه من الداخل، هذا خطأ، لكن خارج المسجد وفناء المسجد، ولا يجلس في المكان المعد للصلاة فهو من المسجد، وإنما خارج ذلك. أي حديث قول لا أربح الله تجارتك، منهم من تكلم فيه، لكن منهم من تكلم فيه، لكن الحديث الثاني أصرح الترمذي إنشاد الضالة كما سمعتم في مسلم، وزيادة من رأيتهم يبيع ويبتاع في المسجد، منهم من صح هذه الجملة منهم من تكلم فيها، والحديث الآخر أصرح في هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد. إذا علق لوحة خارج المسجد من وجد كذا وكذا فليأتي بها إلى فلان أو يتصل بهذا الرقم أو كذا، إن كان خارج المسجد فلا بأس، أما داخل المسجد فلا يدخل في الحديث. وقد جاء أن بعض أهل العلم قال من وجد ضالة تستحق التعريف يعرفها في مجامع الناس في المكان الذي وجد فيها أو فيما يقرب من ذلك المكان، في مجامع الناس كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك، ويجتهد في تعريفها في أول الأمر أكثر من غيره، أكثر من غيرهم الأوقات، لأن صاحبها يتضلع إليها ويبحث ويسأل إثر ضياعها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.